هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قلبي مثل جنحة يا طير الحبايب يخفق على المحبوب ونشوفيت ودا ونشوفيت ودا
والله ما
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية المجد من أرض العزة من إيران التي وقفت وثبتت وردت، تحية لكل من حمل راية الصمود في زمن الانكسار، تحية إلى أرواح الشهداء وإلى من جعلوا من دمائهم مدادا لكرامة الأمة. فجر يوم الجمعة حاول العدو أن يفاجئنا، فكانت المفاجأة عليه، حاول أن يكسر الإرادة فصفع برد حديدي من السماء. وفي هذه التغطية الخاصة نسلط فيها الضوء على العدوان الإسرائيلي الوحشي وعلى الرد الإيراني الذي أثبت أن الكرامة لا تقصف. مستمعينا الكرام، أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الجوية والفضائية، وهي أقوى وأكثر تدميرا من ذي قبل. وبحسب صور منشورة وتقارير إعلامية عبرية، سمع دوي عدة انفجارات كبيرة في وسط الأراضي المحتلة. وقد دوت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة في شمال فلسطين المحتلة. وأفادت بعض المصادر الصهيونية بأن صواريخ إيرانية أصابت تل أبيب وحيفا المحتلتين. وقال قائد منطقة الوسط في شرطة الاحتلال: لدينا عدد كبير من المباني تعرضت لإصابات مباشرة جراء الصواريخ الإيرانية. كما اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء بمدينة حيفا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي انفجارات سمع في مناطق شرق تل أبيب وغرب القدس المحتلة ومدينة حيفا، إضافة إلى محيط مطار بن غوريون. كما أشارت إلى انقطاع كبير للكهرباء ووقوع إصابات خطيرة وسط إسرائيل من جراء القصف الإيراني.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، أنتم معنا وهذه التغطية الخاصة عن العدوان الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة وخلف شهداء ودمارا واسعا. في هذه اللحظات ننتقل ونستضيف العميد عبد القادر سلام، الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ، أهلا وسهلا بكم. العميد عبد القادر سلام، صحيح؟
نعم.
اهلا وسهلا بكم استاذ عبد القادر، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. أستاذ، ما شهدناه خلال الساعات الماضية لم يكن مجرد رد عابر، بل عملية مركبة من حيث التوقيت والدقة واختيار الأهداف، وهي أيضا عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيتها الدفاعية والاستخبارية؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أعتذر أستاذ عبد القادر، أعتذر على المقاطعة، لم يكن الصوت جيد، لم أسمع الصوت جيدا، إن شاء الله سنعود الاتصال معك العميد عبد القادر سلام بعد لحظات إن شاء الله.
العدو خبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب وتصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله.
نعم، مرة أخرى نأخذ هذا الاتصال ونكون مع السماح سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله،
شكرا جزيلا لكم، نشكركم لإتاحة هذه الفرصة. سيادة العميد، ما شاهدناه خلال الساعات الماضية لم يكن مجرد رد عابر، بل عملية مركبة من حيث التوقيت والدقة واختيار الأهداف، وهي عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيتها الدفاعية والاستخبارية؟
عزيزتي، لا تنسي بأن جمهورية إيران الإسلامية دولة ذات تاريخ وذات حضارة عريقة، ولها في التاريخ باع. جمهورية إيران الإسلامية مثلا بسماحة المرجعية الدينية والجيش الدفاعي للحرس الثوري الإيراني، جيش مؤهل ومدرب ومؤهل تأهيل عالي، واستطاع أن يمتلك ترتانه وأسلحة ذات ربع استراتيجية عالية جدا، واستطاع أن يملك صواريخ بعيدة المدى وقدر وبخبراته وبعلمه وبفطناته استطاع أن يمتلك مفاعلات نووية أرعبت أعداء الأمة وهم اليهود والنصارى. هذه الدولة التي حاصرها الغرب والاتحاد الأوروبي والعالم كله بما فيها دول الخليج الفارسي التي تتعاون مع إسرائيل في الوقت الحالي في عدوانها على جمهورية إيران الإسلامية وكذلك مملكة الأردن العميلة ودول الطو. إيران أصبحت دولة ما تمتلك من الأسلحة والرجال المقاتلين ما تدافع عن نفسه، وما كان ردهم إلا انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجازر الكيان الصهيوني في غزة من النساء والأطفال، وكذلك عدوانهم الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية وقتلهم للأبرياء وهم في منازلهم. فكان هذا الرد رد حقيقي، رد له حق أن يرد ويدافع عن نفسه، وكان رد موفق واستراتيجي وذات خبرة ومعلومات واستخبارات عسكرية عالية جدا.
نعم، طيب سيادة العميد، إيران تستهدف العمق الصهيوني، إلى أي مدى يمكن اعتبار استهداف تل أبيب وحيفا رسالة مفادها أن اليد الإيرانية طويلة ولا تقيد جغرافيا؟
لا 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 لا، البعد الاستراتيجي التي وصلت إليه القوى الصاروخية الإيرانية يدل على أن هناك أسلحة ردع استراتيجية قوية وتمتلك من التكنولوجيا الحديثة للحرس الثوري الإيراني ما يجعل يربط الأعداء وممكن تصل هذه الصواريخ كما أعتقد وفي المستقبل القريب إلى واشنطن وإلى كل مكان في العالم. أصبحت إيران تمتلك أسلحة بعيدة للمدى والذهاب خبراتها من تلك الخبرات من قدراتها القتالية وإلى المستوى الذي يريدها. بالنسبة للضربات الحضرية التي تلقاها كيان الصهيوني من قبل الجيش الإيراني ومثل القوات الصاروخية والطيران المسير كانت ضربات دقيقة وناجحة وحققت أهداف أطلقت صدورنا مما جعل الكيان الصهيوني يهلوس وخرج بعض الرجال والنساء عراف الشوارع نتيجة هذه الضربات التي زلزلت أركانهم وزلزلت مضاجعهم في عقر دارهم. هذا الحلم الذي لم يكن يتوقعه أي إنسان بأن تصل أي يد إسلامية إلى الكيان الصهيوني في اعتقادهم عندما عملوا الردع والأمن الشامل والكامل للكيان الصهيوني. اتضح للجميع أن هذه الدولة حشة وأن هذا الدولة قشة وأن هذا الكيان كخيوط العنكبوت يتلاشى مجرد توجيه ضربة صاروخية أو طيران مسير. فنتمنى من الأخوة المعنيين بالاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني أن يأخذوا الحذر والحيطة من هذا العدو المتغطرس الذي يستخدم جواسيسه ومخربينه وعملائه وارتزاقات في الداخل ويضربوا بيد الحديد لمن يحاول يعبث بالأمن الداخلي للشعب الإيراني. وكذلك يجب الحيرة والحذر من تواجد القادة في الأماكن المستهدفة. يجب أن يأخذوا حذرهم من هذا العدو التي يتربص بهم ويريد انتصارات إعلامية فقط، لا يريد أن يحقق انتصار عدو لأنه غير قادر على تحقيق أي انتصار يذكر على الأرض وإنما يريد إعلاميا فقط.
طيب سيادة العميد، إذا كان ذلك كذلك فهل نحن أمام مرحلة جديدة تتغير فيها قواعد الاشتباك وتكون فيها إيران لا تدافع عن نفسها فقط بل تبادر لفرض ما تراه حقوقا وخطوطا حمراء؟
إيران في الوقت الحاضر يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن الأحرار وعن أحرار العالم، وما تصريحات رئيس الوزراء وزير الدفاع الباكستاني إلا ناتج عن ما يراه من ظلم ووحدة لدى اليهود والنصارى من قبل الصهيونية العالمية مثلا بأمريكا وبريطانيا، وهذا التحالف الذي تقوده أمريكا ضد إيران جعل من الأمة اليوم تتحرك حول محور المقاومة وحول جمهورية إيران الإسلامية ودعمها معنويا ولوجستيا. نحن اليوم أمام عدوان صهيوني وغاشم وتحالف دولي ضد دولة إسلامية مثل جمهورية إيران الإسلامية التي أعادت للأمة الإسلامية كرامتها وعادت للأمة الإسلامية ثقتها بأنه يوجد هنا أن يقول لليهودي المتغطرس والظالم والقاتل لا ويضربه إلى عجر داره، وما علينا إلا أن نشد أنفسنا ونوقف مع هذا الشعب الكريم الشعب المسلم الإيراني الذي يقول للظلم لا ويقوم مع نصرة المظلومين. وما يتلقاه اليوم من ضربات وتدمير هو نتيجة موقفه الإنساني والإيماني والإسلامي والمبدئي والأخلاقي مع قضية الشعب الفلسطيني ومع أخواننا المظلومين في غزة.
طيب تحدث البيان الإيراني عن أن منظومات العدو استهدفت بعضها البعض، كيف تقرأ هذه الإشارة؟ وهل يمكن القول أن إيران اخترقت هندسة الدفاع الجوي للعدو؟
ما أدخلته إيران، ما أدخله الجيش الإيراني من تقنيات وتحديث في أسلحته الصاروخية هي ما أرتكت الدفاعات الجوية للكيان الصهيوني وعطلت الدفاعات الجوية التي استخدمها جلبها واستقطبها من ألمانيا ومن أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا كدفاع جوي، لكن باءت بالفشل أمام الضربات الحيدرية الإيرانية التي أربطتهم وعرضتهم ووصلت إلى أهدافها دون أن تتمكن هذه الدفاعات الجوية من اعتراضها. وقد أربكت هذا العدو في استراتيجياته وجعلته يعيد حساباته، وإن شاء الله في القريب العاجل بأنه يعلن استسلامه أمام الضربات الحيدرية الإيرانية.
نعم، رغم ضربة إيران لم تظهر كل أوراقها، ما دلالة ضبط النفس الإيراني المقرون بالقوة؟ سيادة العميد، هل نحن أمام قوة عاقلة تتحكم بتوقيت النار والسياسة؟
يوجد في إيران قيادة حكيمة، قيادة عسكرية لها بعد استراتيجي كبير وبعد طويل، هما يدرسون المهمة ويدرسون المعركة ويدرسون أبعادها الاستراتيجية، ويعرفون بأنه العدو هو يد لأيادي أخرى، مثلا بالأطماع الأمريكية والأوروبية والبريطانية في كبح جناح إيران، نظرا لتفوقها الدفاعي والعسكري وامتلكها قدرات تجارية في تخصيب اليورانيوم وكذلك المسائل النووية. فإيران تدرس أن هناك ما وراء العدوان الإسرائيلي، بتعمل حسابها وتجنن من استخدامها للقوة المفرطة، ولديها استراتيجية تستخدمها أولا بأول حسب الظروف وحسب احتياج المعركة.
طيب، إذا كان الأمر كذلك سيادة العميد، فهل نشهد تشكل نموذج إيراني جديد في الردع لا يقوم على رد الفعل فقط، بل على صياغة معادلات تلزم الآخرين بضوابطها؟
هذا يعود إلى سياسة الردع العسكرية لدى المختصين في جمهورية إيران الإسلامية، وهم أخبر بهذا بهذا السؤال، وهم من يجيبونه حسب ما تتطلبه المعركة.
طيب، هل يمكن القول أن إيران اليوم باتت تصنع المعادلات بدل أن تكون مجرد طرف يتفاعل معها؟ وكيف ستعيد هذه العملية رسم موازين الردع في المنطقة؟
إيران صنعت موازين القوى وأصبحت قوة إقليمية ولا يستهان بها، وأصبحت هي القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي قالت لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفهم مع الكيان الصهيوني لا، وأوقفتهم عند حدهم، وهي الدولة الوحيدة التي قدرت أن تمتلك أسلحة الردع الاستراتيجية التي جعلت من إسرائيل يرضخ للسلام.
نعم، ومن أنكاس هذا الرد على حلفاء إيران في المنطقة؟
حلفاء إيران في المنطقة لا أعتقد أنهم صادقين، كما صدق قائد الثورة في الجمهورية اليمنية السيد المجاهد عبد الناصر بدر الدين الحوثي، فهو الوحيد المجاهد وهو الوحيد الواقف مع إيران، وأعتقد بالنسبة لبقية الفصائل في محور المداومة هي الضربة هذه عيدة الأمل لها قليلا، رغم أنه تكالب عليها العالم وأضعفها وأخذ من قدرتها الدفاعية. فأنا أرى أنه إيران يجب أن تعتمد على نفسها ولا تركن على الآخرين مهما يكون، لأنه بيع مصالح وبيع مواقف مصالح، مصلحة إيران هو في الدفاع على عن أرضها وشعبها والاتكال على نفسها وعلى ما تمتلكه من قدرات قتالية، وهي دولة كبيرة ذات مساحة كبيرة وذات تعداد سكاني كبير، ولها القدرة على الصمود أمام أي إغاثي وأي عدو يريد أن يتربص أو يغدر بها. أما بقية التحالفات ستكون تحالفات إعلامية نظرا للهيمنة الأمريكية والبريطانية والفرنسية على تلك الدول التي تخدم وتخاف على مصالحها، فقط أبى أنه سوف تكون ويكون لها مواقف مساندة أو مشاركة، فأعتقد مستبعد كل البعض إلا هي اليمن فقط وبعض الأخوان في العراق ولبنان، رغم ضعفهم وقدرتهم الإجبالي في هذه الأيام.
سيادة العميد، كما ذكرتم أنتم الرد الإيراني لم يكن في الفراغ بل جاء في سياق إقليمي تشتبك فيه مصائر الدول وخطوط التحالفات، ومع تعاظم دور محور المقاومة يبدو أن هذا الرد يتعدى إيران كدولة ليمس بنية التوازن في كامل المنطقة. هل يمكن أن نشهد تنسيقا ميدانيا أكثر علنيا في المرحلة القادمة؟
أكيد إذا تطلبت المرحلة ذلك وزاد الكيان الصهيوني من غطرسته ودخلت أمريكا وبريطانيا وفرنسا في خط المواجهة، فأعتقد أن هناك دول إسلامية كباكستان وغيرها سيدخلون في المواجهة ويدخلون في تحالف مع إيران للحفاظ على مصالحهم وأطماع إسرائيل في المنطقة وأمريكا وبريطانيا.
نعم. طيب كيف أثر الرد الإيراني على المزاج الشعبي داخل الكيان الصهيوني، وماذا عن تداعياته على صورة إيران في الرأي العام الإقليمي؟
بالنسبة للرد، هو أخرج الشعب الإسرائيلي عن وعيه، وأصبح الشعب الإسرائيلي كله داخل الملاجئ، وأصبح من وبعضهم يخرجون إلى الشوارع وهم عراة بهيئة مجانين، لا عقول ولا 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 وازع ولا راد على أخلاقي ولا ديني. فالضربات الإيرانية جعلت من الشعب الإسرائيلي شعب مهلوس، شعب مجنون، شعب فاقد الحواس، وشعب فاقد للقدرات على نفسه وعلى مصيره. وأصبح بعض الإسرائيليين يريدون الرحيل من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم خوفا من مصيرهم المحتوم. أما بالنسبة للشعبية التي تحضبها جمهورية إيران الإسلامية لدى الحاضنة الشعبية في الوطن العربي والإسلامي، فقد اكتسحت اكتساح رهيب ويحظوا بتأييد شعبي كبير رغم تخاذل الحكام والزعماء العملاء والمرتزقة للأمريكا والغرب بشكل عام، بما فيهم الكيان الصهيوني اليد الصغرى والابن المدلل لأمريكا والبنت اللدودة لبريطانيا في الشرق الأوسط.
طيب ما الذي يدل عليه استهداف منظومات القيادة والسيطرة لدى الاحتلال؟ هل يشير ذلك إلى اختراقات أمنية عميقة؟
أصبحت الدفاعات الجوية وأصبحت مراكز السيطرة وغرف العمليات للعدو الصهيوني في حالة ارتباك، وأصبحت مكشوفة ومجرد أن تم اختراق المنظومة الدفاعية للجيش الإسرائيلي أصبحت القيادة والسيطرة مهزوزة لدى الكيان الصهيوني، وأصبحوا يستغيثون ويستنجدون بالغرب وبأوروبا وبريطانيا وفرنسا للقيام بها. والدليل على ذلك تحريك بريطانيا لحاملات الطائرات إلى البحر العربي، وكذلك تحريك فرنسا للدعم اللوجستي للكيان الصهيوني في عدوانه على إيران.
نعم. طيب سيادة العميد، في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم متوجهة نحو تل أبيب، توقع كثيرون أن يكون الرد الإسرائيلي سريعا وحاسما، خاصة مع وجود دعم غربي سياسي وعسكري شامل، إلا أن ما رصدناه على الأرض كان أقل مما كان يروج له. السؤال سيادة العميد، رغم الدعم الغربي الكامل، لماذا بدا الرد الإسرائيلي باهتا أو محدودا؟ هل يعود ذلك لخشية التصعيد الشامل أم لعوامل أخرى برأيكم؟
هي قدراتهم القتالية، لم يملكوا أكثر من ذلك، لم يملك الجيش الإسرائيلي أو الأمريكي سواء الهضربة الإعلامية والدعايات الإعلامية المغرضة غير إطلاق الصواريخ عبر البارجات وعبر الطائرات، ما يمتلكونه فقط. أما خوفه في استخدام أكثر من ذلك هي قدراتهم القتالية، وخوفهم لو استخدموا شيء من أسلحة الدمار الشامل أن تكون إيران مسح إسرائيل من الوجود بما تمتلكه من أسلحة مماثلة لذلك. قدرات أمريكا وإسرائيل جذب ما حتى في أدوانهم على اليمن، أمريكا بكلها وبريطانيا جذب ما في أدوانهم الأخير على اليمن، لا يمتلكون أكثر من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ من البرجات، هم أجبا أن يقاتلوا على الأرض أو يواجهوا ما عدا استخدامهم للسلاح طيران وصواريخ كروز من البحر فقط، هذه كل قدراتهم، غيرها لا يقدرون أن يملكون شيء ولا يعملون شيء ولا يدمرون شيء غير هذه التقنيات التي يمتلكونها.
طيب سيادة العميد، في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني، لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب، فما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ هل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟
عزيزتي شوف، نعم. إسرائيل من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية لها علمت أن يجب أن زوالها على يد الجيش الثوري الجيش الإيراني. الحركة الثورية الإيرانية جعلته هذا هو عدونا الأول والأخير، وهذا هو الجيش الوحيد في العالم الذي يمتلك أسلحة الرد وأسلحة قد تصيبنا وتزعزع أمننا واستقرارنا. فوجهوا كل أنبارهم وكل أسلحتهم اليوم أكثر من 20 عام وهم يرصدون كل التحركات وكل المراكز القيادة والسيطرة داخل إيران، ومتابعين وجعلوا جل اهتمامهم هما وأمريكا وبريطانيا وفرنسا على جمهورية إيران الإسلامية وجيشها ممثلة في الحركة الثوري الإيراني الذي أصبح يمتلك قدرات وأسلحة استراتيجية وأسلحة رد، وجعلت من نفسها أن إيران هي العدو الوحيد لها في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للدول الطوق أو دول الحماية التي تعترض الطيران المسير والصواريخ الإيرانية الممتلكة إلى إسرائيل وتعترضها وتسمح للطيران الإسرائيلي والصواريخ بالعبور من أجواءها، فالعالم فهم أدركوا أنهم لا خبر عليهم، وقد جعلوا من هذه الدول دائمة لهم وحامية لهم. أما عدوهم الأول والأخير الذي أصبحوا يحسبونه الحساب هي جمهورية إيران الإسلامية الذي جعلت الآن تستعبط العالم وتريد تحت حالف دولي للدباء على هذا الخطر الذي يهدد وجودهم، ولكن دون جدوى. وأعتقد أن إيران قادرة على الصمود وقادرة على الثبات وقادرة على إلحاق الهجمة بهذا الكيان ومسحه من على الخارطة مهما كلفها الثمن، وهي بعيدة كل البعد عن المواجهة. لكن إيران أصبحت اليوم هي مرآة أمام العالم بأنها القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي سوف تحرر المسجد الأقصى. أما غيرهم فلا حد يركن عليهم خالص، لا قريبا ولا بعيد، لا ملك ولا رئيس ولا مرؤوس.
نعم. طيب سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب أو بحرب غزة وتداعياتها، تشتعل جبهة موازية لا تقل خطورة بين إيران والكيان الصهيوني، مشهد يعكس تعمق الاشتباك في صلب المعادلة الإقليمية وتداخل الملفات النووية والعسكرية والسيادية. فهل يسعى الكيان لتوسيع دائرة الحرب خارج غزة لإرباك محور المقاومة؟
أصلاً أطماع الكيان الصهيوني كانت من الميل إلى الفرات، ولها توسع في مراكز أبحاثها الاستراتيجية، ولكن عندما واجهت اليوم إيران أدركت بأنها أحلامها تبددت بعد أن أصبحت إيران هي العدو الأول وهي الحامية الأمريكية والحاضنة للدفاع عن غزة وعن القدس الشريف وعن حصر إسرائيل في مكان في مركزها داخل تل أبيب، وأن توسعها أصبح حلم وتبدد أمام القوة الصاروخية والقدرات القتالية والاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية التي أصبحت هي اليوم عدوها الوحيد، وهي التي تدرس وتعلم بأن زوال إسرائيل على يد هذا الجيش المسلم الجيش الإيراني الذي أصبح يمتلك كل هذه الترسانات من الأسلحة وأسلحة الرد التي اخترقت القبة الحديدية والدفاعات الجوية للكيان الصهيوني. وأصبحت اليوم المعادلة واضحة، لأن بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تقود حربا باسم إسرائيل ضد إيران للقضاء على الأسلحة الكيماوية والتي تمتلكها إيران التي تهدد الوجود الإسرائيلي بها.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا من نفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا من نفزع ولو كل العملاء صاحوا.
طيب سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب غزة وتداعياتها، وكما تفضلت أنت أن إيران تقول بشكل واضح، يعني أن إيران تقول بشكل واضح أن زمن استباحة أمنها القومي قد ولى، وما تداعيات هذا الصدام الاستراتيجي على المنطقة؟
أصلاً هي علمت مجرد أن وصل الأسلحة الردع الاستراتيجية للجيش الإيراني إلى كل مكان في تل أبيب، أصبحت إسرائيل تستنجد العالم لإنقاذها والقضاء على هذه الترسانة من الأسلحة للجيش الإيراني الذي أصبح يهدد وجودها في المنطقة ويخرج شعبها عراة إلى الشوارع وإلى الملاجئ، وأصبحت هذه الأسلحة تهدد وجودها وأصبحت تقضي على دفاعاتها الجوية وعلى معاملها وعلى معاملتها النووية ومحطات توليد الطاقة لها، أصبحت خارج طاقة الخدمة. هذا الكيان الذي غرسته بريطانيا والغرب داخل قلب الشرق الأوسط وداخل قلب الأمة العربية أصبح اليوم في خطر محدق به، وأصبح إلى زوال من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي حاولوا القضاء عليه بكل وسائل ولم يقدروا أن يحققوا لهم هدف يقدر.
طيب، المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب لم تعد فرضية نظرية، إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. سيادة العميد، هنا تبرز أسئلة جوهرية، ما هي حدود هذه المواجهة؟
عزيزتي، اليوم الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل هي حرب وجود. حرب وجود، يا نحن يا أنتم، وهي أصبحت حرب مصيرية بين إيران وإسرائيل. فما على إيران إلا الثبات والصمود لتحافظ على وجودها وكيانها وتحافظ على مبادئها وأخلاقها وقيمها التي نشأت عليها للدفاع عن المقدسات الإسلامية وعن الشعب الإيراني المسلم. هي حرب اليوم، لا، ليست حرب استنزاف بل حرب وجود، بل أصبحت المعركة معركة وجود ومصير محتوم. يا أخي لا سعد، الذي نطلبه ونرجوه عن القيادة الإيرانية أن تتمتع بالثبات والصمود في مواجهة هذا الكيان واستخدام كل ما لديها من قوة حسب ما تتطلبه المعركة، فالمعركة معركة وجود ومعركة مصيرية للطرفين.
طيب، من المستفيد من توسيعها سيادة العميد؟
المستفيد هو الكيان الإسرائيلي وأمريكا للمحافظة على مصالحها في المنطقة فقط. أما بقية الشعوب فلا لهم وجود ولا لهم كيان يذكر خالص ولا لهم أي مبادئ وقيم يقومون عليها.
طيب، هل يدفع الإقليم مجددا ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟
الأطماع أطماعهم وحبهم للثروات وحبهم للذات هي من جعلتهم يتخيلون ويعملون هذه الدراسات والحسابات أنهم يريدون السيطرة على الشرق الأوسط بكل ثرواته ومصادره. فأمريكا اليوم تحاول أن تتوسط لإطلاق النار لكن بشروطها كما فرضت على ألمانيا واليابان سابقا، وهذا بعيد عليهم كل البعد. فإيران دولة إسلامية ولها سيادة ولها كيان، لم تخضع لهذه الشروط مهما كلفها الثمن.
طيب سيادة العميد، ما الذي تكشفه عملية الوعد الصادق الثلاثة عن تطور العقيدة العسكرية لإيران؟ هل أصبحت العمليات الجوية فضائية بديلا عن المواجهة المباشرة؟
هي أصبحت سلاح العصر، وهي أصبحت السلاح في وقتنا الحاضر. هي آلة الحرب، أصبحت القدرة الطائرة الصاروخية والطائرة المسيرة هي الشريان في المعركة، وهي التي تستخدم حاليا في كل الحروب سواء في بين روسيا وأوكرانيا أو بين اليمن ودول تحالف العدوان. فأصبحت القوات الصاروخية والطيران المسير هي أسلحة الردع استراتيجية في وقتنا الحاضر، وسوف تستمر هذه الضربات والرشقات الصاروخية بين إيران وإسرائيل إلى أن كل منهم يحقق أهدافه، ولكن نتمنى أن تكون أهداف إيران هي التي سوف تحقق بزوال هذا الكيان وغطرسته وإيقافه عند حده.
طيب سيادة العميد، كيف تتعامل القوى الكبرى وعلى رأس هذه القوى الكبرى واشنطن مع هذا التصعيد؟
أمريكا تريد المحافظة على مصالحها وتريد أن تبقى إسرائيل في المنطقة على أساس تخدم مصالحها في الشرق الأوسط فقط، وهي مستعدة لأن تدفع وتدفع أو تلزم الدول المعروفة بالدفع في المنطقة للتعويض عما تخسره وتخسره إسرائيل في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها في المنطقة. ولكن اليوم بعد تصريحات باكستان وبعض الدول قامت تحالف إسلامي لمواجهة هذا الغطرسة الأمريكية والصهيونية العالمية في المنطقة، يجب أن تستمر الدبلوماسية في إيران للحشد في هذا السياق مع المحافظة على أمنها الداخلي، مع الاستمرار في الرشقات الصاروخية بشكل مستمر، مع تفعيل الدفاعات الجوية لحماية سماء طهران. وهذه الأشياء يجب أن المسؤولين في إيران أن تكون في حسبانهم ويحافظوا عليها ويستمروا في الحشد والثبات والتصدي لهذه الضربات وامتصاصها أولا بأول.
نعم. طيب العميد، سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا من اليمن، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد، وتشرفنا بحضوركم معنا في هذه التغطية.
وياكم الله الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا الناصر لكم وإلى جانبكم أولا بأول، ونحن مستعدين للتغطيات الإعلامية في أي وقت يطلب.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد، وما تقصرون، شكرا لكم.
الله معك.
هذه خطاكم أزهرت بالياسمين.
نعم مستمعينا الكرام، في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني. لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب. فما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ وهل يدخل هذا في سياق حرب استزناف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟ طيب مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، ولدي مشاركاتكم مستمعينا الكرام.
عانت إيران كثيرا من العدوان سابقا، وكانت دائما تدافع عن سيادتها سواء على مستوى السياسي أو القانوني أو العسكري، وهذا حق من الحقوق الدولية يعطيها ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51، كما تحدث وزير الخارجية الإيراني بأنه يعود للمادة 51 بالدفاع، وهذا تمسك إيران. مجرد ذكر ميثاق الأمم المتحدة مادة 51 وتمسك إيران بالقانون الدولي وبالأعراف الدولية. وعلينا أن نلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي منشأة دولة أنشأت ميثاق الأمم المتحدة، وهي ساهمت في صياغته مع الدول في ذاك الوقت، نتصور مثلا أنها لا تتحدث ولا لحظة لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا كيان الصهيوني المسؤولين عن ميثاق الأمم المتحدة وعن القانون الدولي، لأنهم يعرفوا تماما بأن القانون الدولي ليس بجانبهم، والحق بالتالي الحق ليس بجانبهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أريد أن أقولها فيما يتعلق بالدفاع عن النفس، ما تقوم به إيران، أنا أعتقد هي تقوم ليس فقط بالدفاع عن النفس عن إيران، هي تدافع عن كل أحرار العالم، تدافع عن كل حق في هذا العالم، وهذه مهمة إنسانية، مهمة إنسانية ليس فقط وطنية، إنما مهمة إنسانية، لأنه إيران تعرف إن العدو الإمبريالي الأمريكي والصهيوني يقدمان هما يسيطرون على منطقة وراء منطقة، منطقة وراء منطقة، في حال هم سيطروا على طهران على إيران سيطروا على المنطقة بأكملها، ويعرفون ذلك. لذلك إيران اليوم من واجبها الإنساني والأخلاقي الدفاع عن ليس فقط الشعب الإيراني، إنما أيضا الدفاع عن كل أحرار العالم، عن الأمة الإسلامية، عن الأمة كل أحرار العالم، في أفريقيا أنظر، في القارة الأفريقية، أمريكا اللاتينية، في آسيا، كل هناك احتفالات، كل ما ينزل تنزل قصيفة على العدو الإسرائيلي. أمام هذا الواقع الشعوب العالم كلها مع إيران، تقف اليوم مع إيران، هذه نقطة لابد من التحديد عليها. أريد أن أضيف الأساس المطرح، والناس في بلادي لا تعرف، في كثير من العالم لا يعلمون لماذا إيران انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية وإلى معاهدة منع الانتشار النووي. أريد أن أوضح هذه النقطة بدقيقة واحدة، دليل حسن نية إيران. عندما إيران تنضم إلى الوكالة يفرض عليها أن تسمح بزيارة الخبراء، خبراء النوويين، زيارة خبراء الوكالة، وأنا شخصيا شهدت رئيس الوكالة السابق برادعي في طهران وهو موجود، ويقوم بالبحث ويزورون كل المفاعل النووية ليؤكدوا بأن هذه المفاعل النووية ليست مفاعل لها أهداف عسكرية، وهذا عملا طبعا بالفتوى القائد. نضيف إلى ذلك سيد القائد نضيف إلى ذلك مقابل ذلك تتعهد إيران أيضا بدخولها بأنها لا تسعى للحصول على القنبلة النووية. في المقابل وهنا الأهم في حديثي الآن، في المقابل ماذا تربح إيران في مقابل تعهدها والسماح بزيارات إلى نقاع النووية السامية؟ ثلاث نقاط. أولا حقها حسب الاتفاقية الدولية التي انضمت لها إيران هي حقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية، هذا القانون الدولي، نتحدث عن القانون الدولي. عندما انضمت إيران مقابل السماح للتفتيش حقها بامتلاك السلمي. اثنين، ليس فقط حقها فقط على الدول النووية الكبرى، وهنا المحسود الدول الخمسة، أن تساعد إيران في امتلاكها للطاقة النووية السلمية. يعني اليوم رأينا كيف روسيا كانت تتعاون مع إيران في موضوع النووي لأنها مكلفة من قبل الوكالة الدولية، وهذا شيء مهم جدا. والأهم اليوم ما يحصل اليوم، وهذه نقطة نرسلها وأرجو إعادتها دائما، إن النقطة الثالثة تتعهد الدول للدولة العضوة اللي هي اليوم إيران بأنها في حال كان هناك تهديد من دولة نووية لها، في هذه الحالة على الدول الأعضاء في الوكالة وخاصة دول الخمسة الكبرى أن تدافع عن إيران. وهي اليوم، في السابق قلنا هذا عدوان لم يكن عدوان نووي، اليوم الكيان الصهيوني يعتدي على المفاعل النووية السلمية، وبالتالي من واجب الدول اليوم، هناك تهديد نووي لإيران بقصف المفاعل النووية السلمية، والحمد لله أنها لم تتضرر كثيرا، ولكن من واجب الدول الكبرى اليوم أن تردع إسرائيل وتقول لها أنها تخطت خط الأحمر وأنها تعتدي على أماكن نووية. وكون إيران عضو في الوكالة الدولية وعضو ومن ضمها إلى منع الانتشار النووي على هذا الأساس، وتسمح بزيارة المفتشين، فبالتالي على هذه الدول هي أن تمنع إسرائيل وترضع إسرائيل عما تقوم بها بضرب المفاعل النووية. هذا اليوم نحن هنا، هذه نحن هنا في هذا العالم، غابة تسودها القوة والغبرس الصهيونية والغبرس الإمبريالية الأمريكية وغيرها والأوروبية، ولكن الحمد لله هناك من يدافع عن الحق، وأملنا نحن هنا كبير جدا في لبنان وفي المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين، أملنا كبير إن شاء الله بالنصر والنصر لشعبنا في إيران، لأنه سيكون نصرا حتميا لكل أحرار العالم.
I'm
مواجهة مفتوحة بين طهران وتل أبيب لم تعد فرضية نظرية، إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. وهنا تبرز أسئلة جوهرية: ما هي حدود هذه المواجهة؟ ومن المستفيد من توسيع رقعتها؟ وهل يدفع الإقليم مجدداً ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟ أيها الأحبة، بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة، ولكن تغطيتنا لا تنتهي هنا. الزملاء سيواصلون معكم نقل الصورة وتحليل الحدث. نشكركم لطيب المتابعة ودعاء لإيران أن تبقى قوية بشعبها وشامخة بتاريخها ومنصورة بحقها. في أمان الله.